آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من القبس شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع تلك التقدمة التي نقدم بها بين يدي كتاب الموطأ تعريفا بمصنفه الإمام مالك رحمه الله، ووقوفا عند شيء من التعريف بهذا الكتاب الجليل الذي هو يعني مطلع التصانيف المعتبرة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان قد وقف بنا الكلام في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى عند إجلال الإمام مالك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمأثور عن مالك في هذا السياق أكثر من أن يحصى، كثير جدا تلك المواقف التي نقلها الرواة عن مالك رحمه الله تعالى، بيّنت إجلاله التام وحرصه الشديد وهيبته التامة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا ما رواه ابن القاسم قال: قيل لمالك: لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ وعمرو بن دينار من الرواة المشاهير، وعمرو بن دينار اسناده عال جدا، فعمر كان يروي عن جابر بن عبد الله مباشرة، فلو روى عنه مالك ما يكون بينه وبين صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد فقط، هو جابر بن عبد الله بعد عمرو بن دينار يعني. فقيل لمالك: لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما، وترك الرواية عنه، لم يروي عن عمرو بن دينار، وترك هذا الإسناد العالي وهذا الشيخ الثقة المتقن الإمام. وعمرو بن دينار كان في مثل مرتبة الإمام الزهري وكثرة حديثه ورفعة شأنه وضبطه، ومع ذلك مالك لم يروي عنه لا لشيء في دينه، ولا شيء في اعتقاده، ولا لشيء في حديثه مثلا من وهن أو ضعف، وإنما ترك الرواية عنه، يقول: لأني جئت فوجدتهم يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما. ما كانش ينفع، كان يقول أن طلبة كانوا مزدحمين جدا على باب عمرو بن دينار، فكان يبلغ بهم الأمر أن يقفوا حتى يسمعوا، ويتعجلون الأمر، فكان يحدثهم وهم قيام أيما كان الأمر يعني. فمالك يقول: أجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما. وكان رحمه الله تعالى كما يحدث عنه أبو مصعب الزهري، كان لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يحدث لبس أحسن ثيابه ومشط لحيته، فإذا سئل في ذلك قال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ابن عيسى أيضا يحكي أن مالكا كان إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ويذكر الآية، فمن رفع صوته عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل هذا قصته في التحديث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأنه ما كان يحدث عن أهل العراق حتى رأى أيوب مرة يحدث، فلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى أيوب، بكى بكاء شديدا حتى رحمه مالك. قال: فلما رأيته كذلك يوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه من يومئذ. وهذه الهيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله تعالى قاطبة تورث ذلك الهائب هيبة من الناس بعد ذلك. والجزاء من جنس العمل، من هاب الله تعالى وهاب دينه وهاب حديث رسوله صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى مهابا. ومالك رحمه الله كان له في ذلك القدح المعلى، وقد رزق من ذلك أعظم الحظ والنصيب، فكان له هيبة عجيبة كما بينا ذلك مرارا. ومن لطيف ما ذكر في هيبته تلك الحكاية التي تدل على هيبة مالك، واتخذها الناس من بعده سبيلا لأهل العلم، ورواها ابن المقري في كتابه تاريخ الأندلس نفح الطيب في من غصن الأندلس الرطيب، حكاها عن جد عن المقري الجد رحمه الله. قال: كان مولدي بتلمسان أيام أبي حمو موسى بن عثمان ابن زيان، وقد وقفت على تاريخ ذلك. جد ابن المقري بيقول كده، بيقول أنا كان تاريخ ميلادي في أيام ابن حمو أحد الجماعة أحد ولاة الأندلس يعني يومئذ. يقول: وقد وقفت على تاريخ ذلك، أعرف تاريخ ميلادي كان بالضبط، ولكني رأيت الصفحة عنه، لكن أنا ما أقولوش لحد ولا أكتبه خالص في كتاب، لأن أبا الحسن ابن مؤمن سأل أبا طاهر السلفي، وأبو طاهر السلفي مسند الدنيا في زمانه، أعلى الناس إسنادا وأكثرهم رواية، وهو شيخ الإسكندرية، مات بثغر الإسكندرية رحمه الله تعالى، وكان من أكابر المسندين المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى وصلات الربط الضخمة بين المتقدمين والمتأخرين في الإسناد يعني. يقول: لأن أبا الحسن، يقول أنا لا أخبر بتاريخ ميلادي لأن أبا الحسن ابن مؤمن سأل أبا طاهر السلفي عن سنه، والسلفي مش السلفي، السلفي نسبة لجده، كان جده يلقب بسفلة سلفة، والسلفة هذا هو ضخم الشفة. فقال، يقول: سألت أبا طاهر السلفي عن سنه فقال: أقبل على شأنك، خليك في حالك مالكش دعوة يعني. فقد سألت أبا الفتح ابن زيان عن سنه فقال: أقبل على شأنك، يعني خليك في حالك. فإني سألت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي عن سنه فقال: أقبل على شأنك. فإني سألت محمد بن عدي المنقري عن سنه فقال: أقبل على شأنك. فقد سألت أبا إسماعيل الترمذي عن سنه فقال: أقبل على شأنك. فإني سألت بعض أصحاب الشافعي عن سنه فقال: أقبل على شأنك. فإني سألت الشافعي عن سنه فقال: أقبل على شأنك. فإني سألت مالكا عن سنه فقال: أقبل على شأنك. وقال: ليس من المروءة للرجل أن يخبر بسنه. فجد ابن المقري صاحب نفح الطيب ينقل بهذا الإسناد المتسلسل بالزجر عن السؤال عن السن، يقول: جد أنا عارف تاريخ ميلادي لكني لا أذكره، ونساق هذا الإسناد بالمسلسل بسؤال بعض العلماء بعضهم بعضا عن من شيوخهم يعني عن سنه، فيقول الشيخ للتلميذ: أقبل على شأنك، يعني خليك في حالك لا تسأل عن هذا. وطلع الكلام ده كله مصدره من عند مالك، لأنه وصل بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي، والشافعي كان قد سأل مالكا هذا السؤال فرد عليه مالك هذا الرد وقال: أقبل على شأنك، ليس من المروءة أن يخبر الرجل عن سنه. يقول ابن المقري صاحب النفح الطيب اللي هو بقى حفيد الراجل ده صاحب القصة دي، يقول: أول ما تذكرت مع مولاي العم الإمام، طبعا كانت العيلة كلها علماء، صب الله تعالى على مضجعه من الرحمة الغمام، هذا المعنى الذي ساقه مولاي الجد رحمه الله أنشدني لبعضهم. ابن المقري قعد كان أول مرة يعني يقرأ هذه القصة ويعرف هذا الكلام الذي وقع من جد بأول ما قرأه يعني الجد، فأخذ يتذاكر بيتساير يعني هو وعمه في هذه المسألة، فيقول: فأنشدني عمي لبعضهم احفظ لسانك لا تبح بثلاثة: سن ومال ما استطعت ومذهبي. يقول القائل احفظ لسانك لا تبح بثلاثة: سن ومال ما استطعت ومذهبي. فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة: بمكفر وبحاسد ومكذب. بيقول كل واحد يحفظ لسانه عن هذه الثلاثة، لا يخبر لا بسنه ولا بماله ولا مذهبه. ليقول ليش؟ لأنك إذا ذكرت هذه الثلاثة ابتليت ضدها بثلاثة. تبتلى على السن بمكذب، من يقول لك لا أنت كبير قوي، أنت تكذب بتصغر نفسك، أو يقول لك أنت تكذب، أنت أكبر من هذا، أنت أصغر من هذا، ولكن تتمشيخ عامل نفسك راجل كبير يعني وأنت صغير. فتبتلى بمكذب، إن هو لا يصدق. بعض الناس يعني يستعظم أن تكون في هذا السن الصغير مثلا وأنت في هذا القدر، يقول لك لا 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 ده بيكذب، ده هو أكبر من كده بكتير لكنه يكذب في سنه، كما هو مشتهر من أمر النساء حتى قالوا لم تخبر امرأة قطعا سنها حقيقة إلا من رحم ربي يعني. وبعض الناس يقول لا ده هو أصلا صغير السن لكنه يتمشخ عامل نفسه كبير، فتبتلى بمكذب في أمر سنك. وطبعا هذا حقيقة واقع يعني، بعض الناس إذا عرف سن الرجل لا سيما من أهل العلم قد يكون هو أصلا راسم في نفس قلبه أنه كبير السن أكثر مما هو في الواقع يعني، فإذا أخبره بصغر سنه ازدراه، يقول لا ده لسه عيل، كنت فاكر رجل كبير ما بفهمش بقى خلاص، فيربط بين هذا وذاك، مع أن هذه قسمة ضيزة. والعكس إن أخبره أن سنه صغيرا يقول لا هو يكذب، يستصغر حتى يقول حصل علما في وقت مبكر، هو أكبر من هذا بكثير، فمن الأولى أن لا يخبر الرجل بذلك. لكن طبعا الآن في زمان أصبح هذا الأمر معروفا بتواريخ المواليد والأوراق الرسمية، ما عاد يستطيع أحد أن هو يخفي ذلك يعني إلا وقتا من الزمان أو على بعض الناس. يقول لا تبح بثلاثة: بسن ومال. المال تجد من يحسدك، إن قلت أنا معي كذا بالضبط حسد، أو ازدريت أيضا فاسكت أولى، لا تكذب لكن اسكت، لا تخبر إلا من ينتفع بذلك يعني. برضو موضوع السن هذا يخبر به من ينتفع به، لو شخص إذا ترى أنك إذا أخبرته بسنك وكنت صغيرا ذا فضل أنه يتحمس ويبالغ ويجد أخبره، لأنك تخبره لغرض صحيح. فذلك المال إن أخبرت به لغرض صحيح فلا حرج، لكن الأصل بين الناس لا توسع ذكر ذلك. ومذهبي، في زمان الفتن الرجل تكلم عن وقت الفتن بقى، لو أخبرت بمذهبك تبتلى بمن يكفرك يعني، لو قلت أنا سني ترى من يقول لك حشوية ومجسمة ومتنطعين وبكره النبي والكلام ده، ولو قلت أي حاجة هتلاقي لها رد. والإمام ابن أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى كان قد توجع في كتابه الاعتصام من مثل هذا، وذكر أنه يعني خلاص ضاق به الأمر مع أهل زمانه، لو قال لهم على أي مذهب هو يرى من يجد في الناس من يرد عليه ذلك ولا يعجبه هذا المذهب. وفي ناس كده فعلا، في ناس قاعدين لكده لا يعجبهم شيء قط، ينتقدون كل شيء. فالشاهد في هذه المسألة أن مالك رحمه الله تعالى كان قد وضع هذا الأمر للعلماء، فانظر كيف تنقله الناس عنه، وهذا يدل على الهيبة، أنه لما يسأل سؤالا فلا يجيب لا يراجع، كما قال القائل قبل ذلك فيه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. يأتيه السؤال فلا يريد أن يجيب، ما يجاوبش أصلا، فلا يجرؤ السائل أن يقول له أين سؤالي لما لم تجب، أو يعيد السؤال مرة ثانية عليه، لا يجرؤ على هذا، بل يظل ساكتا صامتا خائفا من مالك رحمه الله تعالى. وهذا والله يا جماعة يعني نتيجة الهيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: على قدر ما تفعل مع الله عز وجل على قدر ما يرد الله عليك هذا. هذا لما خشي الله تعالى وهابه ووقره وضع الله تعالى في نفوس العباد له تلك الهيبة، وإلا فالهيبة لا تشترى ولا تباع، إنما هي أمر يقذفه الله تعالى في قلوب الناس تجاه الذي كتب له تلك الهيبة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. الإمام مالك رحمه الله تعالى ترك كتبا كثيرة، لم يترك كتابا واحدا اللي هو الموطأ، مع أنه أشهر كتبه، لكنه صنف أشياء أخرى بجوار الموطأ لكنها لم تشتهر شهرة الموطأ. وسيذكر سبب ذلك الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. فمن أهم تلك الرسل والكتب التي تركها الإمام مالك رسالة في القدر، ورسالة في النجوم ومنازل القمر، ورسالة في الأقضية، ورسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة، ورسائل متفرقة وأوراق، يعني كلمات مأثورة يأثرها عنه أصحابه. وكذلك يضم إلى ذلك ما نقله عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد، وهي أمور كثيرة جدا، من أهم ذلك ما في المدونة والواضحة وغيرها من الكتب المنقولة عن الإمام رحمه الله تعالى. والإمام القاضي عياض قد وضح السبب الذي من أجله لم تشتهر تلك الكتب عن مالك كشهرة الموطأ، ترى أشهرها الموطأ وهو الذي بلغنا وما سوى وصلنا منه النذر اليسير يعني. فيقول القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو من كبار المالكية، يقول: اعلموا وفقكم الله تعالى أن لمالك رحمه الله أوضاعا شريفة مروية عن أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم. يقول مالك كان له قدر في فنون كثيرة، ترى عنه في التفسير كلام، وفي الاعتقاد كلام، وفي الفقه كلام، وهو إمام مذهب فقهي، وفي الحديث هو نجمه الأكبر. فيقول: اعلموا أن لمالك رحمه الله أوضاعا شريفة مروية عن أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن العلم، لكنه لم يشتهر عنه منها ولا واظب على إسماعه وروايته غير الموطأ، مع حذفه منه وتلخيصه له شيئا بعد شيء، وسائر تواليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه أو سأله إياها أحد من أصحابه ولم تروها الكافة. يقول: بقية التصانيف غير الموطأ مشتهرة عند من بعثها مالك، بعضهم يسأل يقول له: اكتب لي في كذا، بين لي حكم كذا، اكتب لي كتابا في كذا، فكان مالك يكتب هذا الكلام ويرسله لصاحبه وفقط، ولا يكاد يشتهر بين الناس، وما كانش مالك يواظب على قراءته للناس ونشره كما فعل في الموطأ، بل الموطأ كان أكبر من ذلك بكثير كما بينا. فقال بعضهم كان 40,000، وقيل كان 10,000 حديث، ثم أخذ مالك كل مرة كل عام من الأعوام يراجع منه ويحذف ويختصر ويهذب ويشذب حتى صار الموطأ في الحجم الذي ترونه الآن. لكن بعض تلك الرسائل التي كتبها مالك لبعض أقرانه قد حفظها لنا التاريخ، فمن تلك التي حفظت لنا رسالته إلى الليث بن سعد فقيه أهل مصر، وفيها الكلام عن إجماع أهل المدينة، وهي من صراحة من غرر الرسائل، وسأقرأ ونصها سريعا لما فيه من الفوائد والفرائد التي لا ينبغي أن تمر. قال مالك رحمه الله: من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، ودي السنة في الرسائل إن المرسل يبدأ باسم نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه للملوك وكبار أصحاب الملوك من في زمانه، يعني كان يكتب من محمد بن عبد الله إلى فلان عظيم الروم وفلان عظيم الفرس وهكذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أن هذا صحيح في كل الرسائل، ولكنه كان يستحب أن يبدأ الصغير باسم الكبير، يعني يقول أن هذا الأحاديث النبوية في حق ما يكتب الكبير اللي أصغر منه، والنبي كان أكبر من الناس دي كلها، النبي كان أكبر من هرقل وأكبر من كل هؤلاء قدرا في الدنيا والآخرة، ووجود صلم وبعثته كانت ناسخة لملكهم جميعا، لأن الأمر سيصير إليه كله صلى الله عليه وسلم ولأمته. فلما بيخاطب هرقل يبدأ بنفسه هو أعظم من هرقل وأجل ألف مرة، بل لا منافسة أصلا ولا مقارنة. فلا حرج إذا كان الوضع كذلك، إن الكبير يكتب للصغير أو الأعلى يكتب للأدنى بهذه الصيغة، من فلان ويبدأ بنفسه إلى الأدنى. لكن أحمد كان كما قلت يرى أن الحديث هذا قاصر على هذه الصورة، وإن إذا كتب الصغير للأكبر بدأ باسم الكبير إلى فلان من فلان. أيما كان، فمالك رحمه الله يقول: من مالك بن أنس، ويأخذ بظاهر الحديث، إلى الليث بن سعد: سلام عليكم، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. وكانت هذه عادة العلماء وغيرهم في الرسائل يبدأونها بهذه العبارة: إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه. اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا، يعني في المدينة وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعك. فإن الله تعالى يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام. إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله ورحمته عليه وبركاته. ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالف مخالف أو قال مرء غيره أقوى منه أو أولى ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل ويتبعون تلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ورثة العلم عن آبائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. يقول أن أهل المدينة في هذا الأمر لهم حال خاص، لو قالوا هذا العمل عليه في بلدنا يقصدون بالعمل هذا عمل من؟ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. لكن أهل مصر أهل الشام أي بلد أخرى ليس لها من الوراثة النبوية ما لأهل المدينة. يقول مالك: فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك، واعلم أني أرجو أن لا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة، إلا النصيحة لله تعالى وحده والنظر لك والظن بك، فأنزل كتابي منك منزلته، فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحا، لم أقصر في نصحك يعني. ووفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وعلى كل حال، والسلام عليك ورحمة الله. هذه رسالة عالية جدا كتبها مالك لليث بن سعد يتناصح معه فيها، ويقول له: بلغني عنك فتاوى تفتي بها على خلاف مذهب أهل المدينة. يقول له: لا، أخذ بالك هم أولى الناس بالاتباع. وطبعا معروف أن هناك خلاف من العلماء في مثل هذا، خلاف معتبر، لكن مالك كان يحب لليث بن سعد ألا يخرج عن مذهب أهل المدينة لما ذكر له من وراثتهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار العلم في بلدهم ورؤيتهم إياه واتباعهم له مباشرة دون غيرهم. وكتب أيضا مالك إلى عبيد الله العمري الفقيه الزاهد، وكان عبيد الله ابن عمر العمري كان يقارن بمالك في زمانه في القدر والجلالة، لكن مالك كان أعلم منه، وكان عبيد الله أزهد من مالك وأشد عبادة. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي. نشوف الدقة والاحتياط والورع لما نقل هذا الكلام، ما كانش معاه الكتاب اللي نقل منه المصدر هذا الكلام. يقول هذا بينبه قبل ما ينقل ان هذا الكلام انا كتبه من دماغي من حفظي، مش فاكر، مش معايا الان النص الورقي اللي نقلت منه، لكني هذا اذكره من حفظي حتى اذا وقع مني وهم او سهم فاكون معذورا ويتاكد برائي ايضا. وهذا يدل على قمه الورع. يقول: هذا كتبته من حفظي وغاب عني اصلي. ان عبد الله العمري كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، بيقول له يعني بقى كده كفاك بقى من الناس، دعك من الجلوس العامة والخاصة والذهاب للسلاطين والحاجات دي، واجلس في بيتك وتعبد، انفرد، اعتزل الناس وتعبد، كفاية بقى علم. فكتب إليه مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. أرأيت إلى العقل تام والحنكة وفهم الأمر على وجهه، يعني رجل ثبت واثق الخطى، يعرف إلى أين يذهب وإلى أين يسير. وطبعا فرق طبعا بين ما وقع لمالك في هذا الموقف وما جرى لعبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله، وكان صغير السن يومئذ، لم يكن في قدر مالك وجلالته في تلك الفترة. لما عبد الرحمن بن أبي حاتم جلس مرة يقرأ كتاب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل كتاب في تاريخ الرواة، يقول فلان ابن فلان ابن فلان سألت أبي عنه فقال منكر الحديث، وقال أبو زرع ضعيف، وقال فلان يا القطان ما وضاع، وقال فلان كذاب وكذا يعني، وقال فلان ثقة، بينقل كلام العلماء في جرح الرواة وتعديلهم. وهذا من النصيحة لله ورسوله، لأننا لو لم نتكلم عن الرواة بجرح وتعديل لما يجينا إسناد نعرفش من دول حالهم إيه، يبقى نقبل أي حاجة تيجي، فيدخل الغش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التنقير والضبط والتفتيش وذكر الكذابين والصادقين بين الحق من الباطل، فرق بين هذا وذاك. فابن أبي حاتم عبد الرحمن أبو محمد بن أبي حاتم صنف كتاب الجرح والتعديل، أخذه عن أبيه وعمه بزرعة وعن جماعة من العلماء الكبار، وكان من أجمع الكتب في هذا الباب، وكان يجلس يسمعه للناس، يقعد يقرأ والناس تقرأ عليه. فمر به بعض الزهاد ذات مرة فقال له ما تفعل يا عبد الرحمن؟ قال أقرأ كتاب الجرح والتعديل. قال ويلك، أتتكلم في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 100 عام؟ تكلم في مين؟ أنت بتقول فلان هذا من التابعين ضعيف، وفلان هذا سيء الحفظ، وهذا مغفل، مغفل يعني يخطئ كثيرا. ويلك، أتدري هؤلاء بعضهم من الصالحين، بعضهم من الصالحين الزهاد لعلهم الآن حطوا رحالهم في الجنة، تكلم فيهم. فبكى عبد الرحمن وأغلق الكتاب وقام وانصرف، ما قدرش يكمل، يعني غلبته الرقة والكلمة أثرت فيه من أول وهلة. ثم لما جلس إلى بعض العلماء يومئذ قال لا تعبأ بهذا، هذا لا يدري ما يقول، إن سكت عن هؤلاء دخل الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما قلناش حاجه ان هم صالحين على دماغنا، كونهم صالحون او في الجنه لا كلام في هذا، احنا لا نناقش في هذا، لا نقول عنهم انهم فسقه ولا فجار، احنا نقول هؤلاء ضعفاء في الحديث، هذا الصادق الزاهد الورع الامام لم يحسن حفظ هذا الحديث، ده لا يضره في شيء، لان الحديث ليس صنعته، كما قال مالك منذ قليل بيقول لعبيد الله العمر، يقول له انا فتح لي في العلم وانت فتح لك في العباده، اذا انت ضعف حديثك يوما ما، ما عرفش تحفظ حديث ولا وقع منك معنى حديث أو إسناد، ستعذر، سيقال رجل ما كانش متخصص، ده رجل بتاع عبادة وزهد وورع وكلام من ده، لكن أنا لا يسمح لي بهذا. فعبد الرحمن بن أبي حاتم كما قلت يومئذ لصغر سنه وعدم ثبوت مالك، لما سمع هذا الكلام أثر في قلبه، كان رقيق القلب، فضم الكتاب وقام وأخذ يبكي وانصرف، حتى بين له وقيل له هذا الرجل لا يدري ما يقول، كيف لو سكت أنت وسكت هذا عن الضعفاء والمتروكين وسيئ الحفظ، كيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ بل كان قيل مثل هذا ليحيى بن معين، قيل له تتكلم في فلان وفلان وفلان، أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك عند الله يوم القيامة؟ بكلهم ناس صالحين يا أخي، وإحنا قلنا لكذا لا ترى الكذب أكثر منه في الصالحين، لا ترى الكذب أكثر منه في الصالحين، ناس الصالحين الطيبين أو دولي الزهاد الورعين كثير منهم لا يضبط، يسمع الحديث فيضع الكلمة مكان كلمة مش واخد باله، يعني يسمع الحديث من راوي لا يشك أنه رجل طيب، لا يقع في ذهنه قد يكون كذاب أو وضاع، لا هو يحسن الظن في الناس جميعا، ناس طيبين قوي، فبالتالي بيروي الحديث الموضوع مش واخد باله ويدخله على الناس والناس تثق فيه لأنه الشيخ فلان العالم الرباني الإمام الورع، فلما يحدث هو يقبله منه، والتاني يكون هو اللي وضعه اللي قبليه وده ما يعرفوش، يقول حدثنا رجل صالح هو كذاب. فقيل ابن معين يعني تتكلم في فلان وفلان وفلان، أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال أن يكون هؤلاء خصمائي عند الله يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي لم لم تذب الكذب عني، سيفهم بيخطئوا ويغلطوا وتعمل لهم حسابا وخاطرا وتتركني، من أولى باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء الصالحين؟ النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، إن هذا الصالح من هؤلاء عليه رجل ضعيف الحفظ لن يضر هذا الدين شيئا، مش مشكلة، ده حالة خاصة ودي مصلحة خاصة، وهذا مش كذب، ده هذا واقع، هو فعلا ضعيف في الحديث. لكن لما أسكت عليه ويروي الحديث المكذوب أو الموضوع أو سيء الحفظ أو الحديث المنكر أو الحديث الساقط، وأقول عشان ما زعلش الشيخ مني وما ردش عليه قدام الناس وما بينش أنه مش واخد باله، من الذي يتضرر بهذا؟ الدين يتضرر بذلك، يدخل فيه ما ليس منه. فالأمر كان واضحا عند أهل العلم الكبار. مالك رحمه الله لما يبعت له العمر يقول له بطل بقى حديثه بتاعه بقى صلي وتزهد وخش بقى في نفسك الباب وقعد صلي طول الليل وانفرد واعتزل الخلق، يقول له إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. تلاقي ده أمر واقع فعلا، تجد شخص الصيام على سهل جدا عليه، مفتوح له في الصيام، بيصوم كل يوم، يصوم يوم يفطر يوم، وآخر لا يكاد يصوم إلا الفرض بالكاد لأنه لم يفتح له في الصيام، صوم الفرض والمؤكدات من الصيام، لكنه إذا صام يشق عليه الصيام ولا يعطي فيه من الطاعة والعبادة كما يعطي وهو مفطر. فلما يوازن بين الأمرين يجد أنه أعمال البر اللي يعمله هو فاطر أشد من الصيام، وهو مش قادر ابتداء، ضعيف البنية أو لا يقدر على الصيام، فتراه بس مفتوح له في الصدقة ولا يصوم، لكنه ينفق ماله كله في سبيل الله مثلا. فمش نقول له والله يعني أنت كده غلط، نقول له يعني حاول تصوم كل حاجة، لكن يعني زد فيما أنت فيه من الخير، وأنا وأنت على بر وخير كما كان يقول مالك. يقول واحد فتح له في الجهاد ولم يفتح له في علم، رجل قوي البنية وقوي الرمي وكذا وينفع له به في المعارك، لكنه في العلم لا يعرف شيئا، ما يضروش هذا إطلاقا، فتح له في ذلك لا إنكار عليه، لكن يسأل بطلب العلم، يقال له تعلم على قدر وسعك وهكذا. فمالك يقول له وما أظن ما أنا فيه يعني العلم وتبليغه للناس بدون ما أنت فيه، مش أقل مما تصنعه أنت، لأن لم يكن أعلى، لأن هذا العلم أمر متعدي للناس جميعا، لكن العبادة خاصة بالشخص فقط. وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى وقعت له محنة ذكرناها في اللقاء الماضي، وامتلأت حياته صراحة بأحداث كثيرة جدا، لا أرى التطويل بذكر أكثر من ذلك حتى ننتقل سريعا إلى الحديث عن موطئه، لأنه بيت القصيد من هذه الحلقات. بعد هذه الحياة الزاخرة بالعلم والتعلم والذب عن دين الله عز وجل ونشر الصحيح من الحديث وغير ذلك من أعمال البر والتقى، جاء الأجل المحتوم الذي لا ينجو منه أحد. عن بكر بن سليم الصواف قال دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك، انت عامل ايه؟ قال ما أدري ما أقول إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. ثم ما برحنا حتى غمضناه. وهذا يدل على حسن خاتمته رحمه الله، فإنه مات يحسن الظن بربه. سألوه يقول له كيف تردك الآن، تعمل دلوقتي كيف الصحة؟ فقال ما أدري ما أقول، مش عارف أقول لكم إيه، ولكنكم ستعاينون غدا من عفو الله ولطفه ما لم يكن لكم في حساب. ثم ما برحنا حتى غمضنا. وقال إسماعيل بن أبي أويس مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول عام سنة 79 و100، فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي. وأوصى مالك أن يكفن في ثياب بيض وأن يصلى عليه في موضع الجنائز في المسجد، وهذا من السنة. قال أسد بن موسى رحمه الله تعالى رأيت مالكا بعد موته وعليه طويلة وثياب خضر، عليه الزي يعني زي العلماء في زمانه، وهو على ناقة يطير بين السماء والأرض. فقلت يا أبا عبد الله أليس قد مت، تمش مت؟ قال بلى. فقلت فإلى ما صرت، رحت فين؟ فقال قدمت على ربي وكلمني كفاحا وقال لي سلني أعطك وتمنى علي أرضك، رحمه الله ورضي الله عنه. لما مات مالك رحمه الله بلغ خبر وفاته سفيان بن عيينة فقال مات والله اليوم سيد المسلمين. وجاء نعيه إلى حماد بن زيد فبكى حماد حتى جعل يمسح عينيه بخرقة ويقول يرحم الله مالكا لقد كان من الإسلام بمكان، رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. قيل في مالك وفي كتابه كلام كثير جدا، وشاهد له القاصي والداني والقريب والبعيد، ومن على مذهبه ومن على غير مذهبه، بما يدل على علو كعبه في هذا الفن وعلى رفعة شأنه رضي الله تعالى عنه ورحمه. ننتقل بعد هذا الحديث عن كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وهو بيت القصيد. كتاب الموطأ للإمام مالك يعد أشهر الكتب التي صنفت في القرن الثاني الهجري، وهو من أوائل الكتب المدونة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس قبل ذلك يعتمدون على حفظ الصدر وسيلان الذهن، ولم تكن الكتابة منهم في محل العناية والاهتمام، كانت أذهانهم سيالة وحافظاتهم قوية. وكان أحدهم يعني كثير منهم تراه يقول: ما استودعت قلبي قط شيئا فنسيته. يرد هذا عن ابن دينار وعن الزهري وعن قتادة وعن غير واحد منهم من هذه الطبقة، يعني يقول القائل منهم: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. يقول ما فيش حاجة إطلاقا أقرأها وتسمعها أذناي إلا وأحفظها عن ظهر قلب، ولا أكاد أنسى شيئا قط. وكان هذا داء بالسلف، وكان هذا شأن العرب الأوائل صراحة قبل مجيء الإسلام. العرب أمة أمية كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. كان شأن العرب في حفظ تراثهم الضخم هذا حفظ الأشعار والكلام. وكان أحدهم يظل العام كاملا يكتب القصيدة ويدبجها ويغير فيها ويضبطها حتى تظفر بالثناء عليها عند في سوق عقاض، فتعلق على باب الكعبة عاما كاملا. ومن هنا ظهرت المعلقات العشر، وهذه قصائد أتعب أنفسهم أصحابها أنفسهم في صياغتها، وبلغت أعلى ما يكتبه عربي فصيح، فاستحقت أن تعلق على أفخم بيت عند العرب وأجله وأعظمه، بيت الله الحرام، وصار لها من في كلام العرب وزن عظيم يعني. وكانت لهم مجالس تعقد لوزن الكلام والمناظرة فيه، أسواقهم مع ما فيها من التجارة والصخب وما شابه ذلك، لكن كانت فيها مجالس للقضاء بين الفصحاء والشعراء والمتحدثين. والعرب بلغوا ذروة الفصاحة في هذا الشأن يعني، كان هذا بابهم الذي لم يلجه غيرهم من قبل، الفصاحة التامة وتعظيم الكلمة والكلمة التي تعبر عما يقال بغاية الجدارة. وكانوا كما قلت ما كانوا يكتبون، فكان كل تواريخهم يلونونها في الشعر والنثر ويحفظون كل هذا عن ظهر قلب. ولما جاء الإسلام حفظوا كذلك كتاب الله عز وجل، وحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوه. من كان منهم يعرف الكتابة كان يكتب من باب زيادة التوثيق ومن باب الحفظ أيضا الزائد يعني وضبط الأمور، لكن هم لو لم يكتبوا فحفظهم لعله أشد من الكتاب. وبعض الناس بيبلغ به الحفظ هذا المبلغ، يعني بيحكون في قصة حياة البخاري رحمه الله تعالى. البخاري كان في أول أمره يخرج مع أصحابه ولا يكتب، كان فقيرا جدا، وكان لا يجد ما يشتري به الأقلام والقراطيس، فكان يذهب للمشايخ يدور على المشايخ بالنهار، وكان ربما يجلسون مع الشيخ فيسمعون في اليوم 5000 حديث أو شيئا من ذلك، يعني أحاديث كثيرة. هذا الرقم قد يكون أكبر من الحقيقي، لكن ربما يسمع هذا الرقم في أسبوع مثلا، يسمعه في أسبوع أو 10 أيام 10,000 حديث أو 5,000 حديث. فذات مرة لاحظ بعض شيوخ الإمام البخاري أن البخاري جالس يستمع ولا يكتب، وكل أصحابه يكتبون، وكان البخاري يومئذ قد فقد ما يشتري به قلم، معوش يجيب ألم. فقال له الشيخ: يعني أنت كم لك من يوم تحضر ولا تكتب؟ فما تفعل؟ ماذا تصنع بقدومك وذهابك؟ جاي كل يوم مروح وما تكتبش حاجة، بتجي ليه؟ فقال له الإمام البخاري: حدثنا أمس بكذا وأول أمس بكذا واليوم بكذا، وأخذ يسرد عليه من حفظه كل ما سمعه، فصار إخوانه يصححون كتابتهم على حفظه. هو حافظ، هو ما كانش مشغول بكتابة عن سماع الشيخ، كان اللي يسمعه بيسجله على طول، والزملاء بيكتبوا بسرعة، واللي يكتب بسرعة ممكن يسقط كلمة. لو واحد بيكتب على واحد إملاء أحيانا يسبق عليه القلم فيكتب كلمة ويسيب كلمتين ويعمل سطر وكلام من ده كتير قوي يعني. فالبخاري قاعد بيحفظ ومركز مع الشيخ، فلما صار يسمع للشيخ ما حفظه أصبح أصحابه وهم يصححون كتابتهم على حفظ البخاري. الحفظ كان أجل وأثبت في هذه الحالة من الكتابة، وهذا يقع لكثير من الحفاظ ذوي الأذهان السيالة، وليس هذا بمستنكر. وظل العرب على ذلك وقتا طويلا حتى جاء عصر التدوين الرسمي للسنة، الجماعة التابعين وقبلهم الصحابة كان العامة منهم لا يكتب، لكن كان فيهم كتابة، يعني بعض الناس من المستشرقين وأتباعهم وأذيالهم من مشككي من المشككين في السنة الشريفة يزعمون أن السنة لم تكتب إلا على رأس المئة الأولى، فيقول لك يعني من عام 100 إلى عام 11 هجرية اللي هو موت النبي صلى الله عليه وسلم في عندك حوالي 89 سنة السنة كانت فين في الوقت دوت؟ قد يكون دخلها التحريف والكذب والدس وهذا الكلام الذي يحكونه ولا يعرفون عنه شيئا. فنقول لهم لا، كتبت السنة من قبل ذلك، هي تكتب بالفعل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبها غير واحد من الصحابة، لكن لم يكن هذا أمرا عاما، كان كل واحد يكتب على حدة كما كانوا يكتبون القرآن بالضبط. تجد عند هذا أجزاء من سورة البقرة، وعند هذا آل عمران، وعند هذا النساء، وهذا عنده الأحزاب، كل واحد عنده جزء من القرآن الكريم مكتوب وخلاص، لكن ما فيش حد مجمعه في كتاب واحد. وكذلك الصحابة كانوا يكتبون الحديث كما في قصة عبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وجماعة وقصة أبي شاه وكثير من الوقائع والأحداث معروفة عند من يعرف هذا الشأن، فيها الدلالة على أنهم كانوا يكتبون الأحاديث من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي حصل سنة 100 هجرية لم يكن هو التدوين الفردي أو تدوين اللي هو المحلي دوت، كان التدوين الرسمي للسنة. عمر بن عبد العزيز أراد أن يجمع الناس على كتاب في السنة كالقرآن، كما صنع أبو بكر الصديق وجمع الناس على مصحف، وبعد كده عثمان جمعهم على قراءة قريش بوجوهها العشرة اللي هي قراءة العشرة المتواترة وما تحتملوه بعد ذلك من وجوه الرسم. أراد عمر بن عبد العزيز أن يفعل شيئا كذا لكن مع السنة، أراد أن يجمع السنة من الأمصار ويضعها في كتاب واحد جامع فيرجع الناس إليها كما يرجعون للمصحف الواحد، وندب لذلك الإمام الزهري ومعه جماعة من أهل العلم وأمرهم أن يطوفوا الأمصار والبلدان ويكتبوا كل ما يرونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم اجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني خفت موت العلماء وذهاب العلم. العلماء بتموت كل يوم وكل عالم معاه أحاديث، فإذا مات من يحفظ ضاع الحديث، فأدركوه قبل أن يضيع، اكتبوا عن هذا وعن ذاك واجمعوا أحاديث هؤلاء من صدورهم ودونوها في محل واحد. فذهب الزهري لذلك وذهب لذلك أيضا أبو بكر بن حزم وحاول ذلك، لكن لم يتم هذا، لم يقدر أن يتم، والأمر كان صعب برضو جدا. غير القرآن، القرآن أمره محصور، لكن السنة الصحابة كثيرون تفرقوا في الأمصار وعند كل واحد ما ليس عند الآخر، فكان الأمر عسير وشاق في الحقيقة يعني. فلما لم يتم ذلك لعمر بن عبد العزيز، أراد أبو جعفر المنصور بعد ذلك لما قامت دولة بني العباس، أراد أبو جعفر المنصور أن يجمع الناس على كتاب واحد في الفقه والحديث، فذهب إلى مالك، وأبو جعفر كان قريبا لمالك في العلم، حتى لما جاء مالك يؤلف الموطأ كان يقول له ليس على وجه الأرض أعلم مني ومنك، يقول ليس الآن على وجه الأرض أعلم مني ومنك. وبالفعل أبو جعفر كان عالما من علماء السنة في زمانه، ولكنه انشغل بالخلافة كعامة من ينشغل في هذا الباب. ومن قبله في بني أمية عبد الملك بن مروان كان ناسكا وزاهدا وطالب علم كبير، حتى قال ابن عمر إن لمروان غلاما ما رأيت أنسك منه. ابن عمر الصحابي الجليل يقول إن لمروان بن الحكم غلاما ما رأيت أنسك منه، شفتش حد بيعبد ربنا أكثر منه، اللي هو عبد الملك يعني عبد الملك بن مروان. فلما آلت إليه الخلافة جاءته وهو يقرأ في المصحف، كان يقرأ وردهم في القرآن، فلما جيء إليه بالخلافة وبويع يعني أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك كده شكرا، اتشغل بقى عن هذا الأمر ودخل في متاهات السياسة والحكم. فهم كان عادتهم في هذا الأمر ذلك يعني. أبو جعفر كان عالما كبيرا، ولما جاءته الخلافة انشغل بها عن العلم، فكان يعني يذهب يبحث عن العلماء ويعطيهم حقهم ويريد أن يعاونوه على أمره. ولهذا لما كان مع مالك أعجب بموطأ مالك، لأنه رآه يجمع الأمرين، يجمع الحديث والفقه معا، مش حديث صرف كتاب الموطأ، في أحاديث وأثار الصحابة وفتاوى التابعين، وكتاب يصلح أن يكون منهج، كتاب مذهب يعني هو يتكلم بالحديث ثم يعضده ويتلوه بما يفسره من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وما شابه ذلك. فأراد أن يجمع الناس عليه ويتخذه المذهب الرسمي للبلاد، كما جمع عثمان الناس على المصحف، مصحف الجامع، أراد أن يجمعهم أبو جعفر كذلك لما لم يفعل ذلك ابن عبد العزيز عمر، أراد أن يجمعهم هو على موطئ مالك. طبعا فكره مالك ذلك ونهى، قالوا لا لا تفعل هذا وأبى عليه. وحاول الأمر من بعده هارون الرشيد فأبى أيضا مالك، لم يرضى هذا الأمر كما شرحناه قبل هذا، وطلب إليه أن يعني يعدل عن هذه الفكرة حتى لا يشق على الخلق. وكتاب مالك يستحق، يستحق مثل هذا الذي أراده هؤلاء العلماء، وكانوا يعرفون قدر مالك وقدر كتابه. لمالك في تأليفه الموطأ قصة ذكرها غير واحد ممن شرح الموطأ وتكلم في أخبار مالك، فمن ذلك ما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: دخلت على أبي جعفر المنصور بالغداء حين وقعت الشمس بالأرض وقد نزل عن سريره إلى بساطه، رايح له كده الصبح بدري يعني، أو وقد نزل أبو جعفر عن سريره، سرير الملك يعني عن العرش بتاعه، إلى البساط، فقال لي: حقيق أنت بكل خير وحقيق بكل إكرام يا مالك. فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر، يعني قعد معاه مثلا من الساعة 6 الصبح 6 ونص 7 إلى أذان الظهر وهو يسأله ويكرمه. فقال لي بعد ذلك كله: أنت أعلم الناس. فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين، لا طبعا. وهذا ظن كل عالم مخلص في نفسه، يظن أنه هو ليس أعلم الناس، لا يظن نفسه أعلم الناس إلا الجاهل فقط، الجاهل بس تغره نفسه بالله وبالناس ويعمى عن أن في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، ما شافش بقى إلا نفسه، فبيقول أنا أعلم واحد. لكن العلماء الحقيقيون يحتسبون أن هناك أناسا لا يعرفون أعلم منهم بكثير، وكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. فمالك يعلم هذا جيدا ويعرف أقدار الناس، فيقول له: لست كذلك، لست أنا أعلم الناس كما تظن وتحتسب يعني. قال له: بلى، لا لا، أنت أعلم الناس ولكنك تكتم ذلك، أنت تتواضع يعني، فما أحد أعلم منك اليوم. يا أبا عبد الله، ضع للناس كتبا وجنب فيها شدائد عبد الله بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود، واقصد أوسط الأمور. أبو جعفر رجل عالم كما بينا، فبيقول لمالك: وضع كتاب للناس وخد بالك، ابتعد عن شدائد عبد الله بن عمر. ابن عمر كان متبعا للسنة جدا، وكان يشدد على نفسه في هذا، كان ربما يعني يأخذ نفسه بالعزيمة لا يترخص قط رحمه الله، وكان يفعل حتى ما لا يؤمر به حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغلبه نفسه على هذا الحب. فبيقول: لا، لا تحمل الناس على مذهب ابن عمر في مثل هذه المسائل، تجنب شدائد ابن عمر، تلك المسائل التي شدد ابن عمر فيها وأخذ نفسه فيها بالعزيمة، خليها له هو الوحد، هو أقدر على هذا، لكن الناس مساكين ما يقدرون على ذلك، تجنب شدائد ابن عمر. ورخص ابن عباس، ابن عباس كان واسع العلم جدا وكان حريصا على الأمة وكان يسهل للناس بعلمه، ما كانش بيترخص لهم ترخص المجرمين الهازلين اللاعبين بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، كان يترخص لهم بما تأتي به الشريعة، يعني كانت له رخص، هذه الرخص تجوز شرعا، لكن من الناس من يترفع عن ذلك لأنه يرى أن في الناس قوة على اتباع العزيمة. فبقول له: يعني أنت لا تبقى شديد قوي ولا تأخذ برخص ابن عباس كلها، خذ منها ما يليق بالناس، وتجنب شواذ ابن مسعود. ابن مسعود كان واسع العلم أيضا وكان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم لما يتسع علمه جدا يتفرد بمسائل لا يوافق عليها غيره، دي علامة يعني، دايما الشخص كلما يقل علمه قدره في العلم بيبقى إذا كان عالم حقيقي، لكن إذا كان أصلا مهرج من البداية فهؤلاء المهرجون يخالفون بلا إشكال يعني، ما عندهمش قاعدة، لكن نتكلم في العلماء يعني، تلاقي عالم وقد تفرد عن العلماء بمسائل ينصرها بالدليل والمذهب والحجة، هذا يدل على تبحره وعلمه، كما وقع لغير واحد من العلماء، تقع طبقات الفقهاء، طبقات الشافعية للسبكي، ابن السبكي، تاج الدين ابن السبكي رحمه الله، ترى يذكر في آخر كل ترجمة فقيه من فقهاء الشافعية المسائل التي تفرد بها وخالف بها المذهب، ويستدل بهذا على تبحره وعلى رفعة شأنه في العلم، بس بشرطه أنه ما ينصر مسألة وما يخالف الناس ويشذ، يشذ بأدلة واجتهاد، قد يكون مخطئ لكن مجتهد، لكن هي كده وخلاص يقول حرام كده والسلام، بدعة كده ومن غير ما يقول ليه، ويأتي بكلام هزل ليس له خطام ولا زمام، فهذا يدل على تلاعبه. لكن هؤلاء العلماء لما بيشذوا أحيانا عن الجمهور في مسائل تبقى مسائل أتعبوا أنفسهم فيها، يعني بالعلم من هؤلاء أتعب نفسه وبحث المسألة على وجهها واقتنع بهذه المسألة، هو شايف أن ده الصح وغلب عليه الدليل في ذلك، خلاص هو معذور لأنه اجتهد وأخطأ، وهو معذور مأجور في ذلك إن شاء الله عز وجل. وهذا يدل على تبحر علمه وعلى تمام اجتهاده، ولم يخلو عالم منها، ما في عالم قط من الكبار إلا وله مسائل تفرد بها وشذ فيها عن الناس، بس بحجة ودليل قوي من قرأه اقتنع به. لو واحد أرى كلامه وانتقلت له حجة الإمام هيقتنع بها 100%. لكن اللي بنفرق عشان ما حدش يقول لك زي ابن مسعود، فرق بين هذا اللي بنحكيه الآن عن مفردة العلم وشذوذاتهم وعن كلام الجهلة أو المتلاعبين بالدين اللي بيخالفوا الأمة والجمهور كده من غير دليل ولا حجة ولا حاجة، ده هو كده تطائف في دماغه ولا حاجة ولا حد يعني يجامل حد فيروح جايب حكم ليس له علاقة بالدين وليس عليه أي دليل ولا شبهة دليل، فهذا تلاعب ولا يقبل من أحد قط. لكن ما يتكلم فيه أبو جعفر مع مالك شواذ بن مسعود يقصد مسائل المسعود كان له فيها حجة ومنطق ودليل وبرهان وضح عنده واقتنع به وخالف به جمهور الصحابة، فهو معذور مأجور رحمه الله. يقول واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة، خذ بالمجمع عليه، ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب. بقول له اعمل كده وانا شكل كده خلاص بودع، كان هو فعلا كان مالك بدأ يشتهر في أواخر عهد أبي جعفر، فقال ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب فأحمل الناس عليها وخليها المذهب الرسمي للبلاد. يقول مالك فقلت له يا أمير المؤمنين إن الناس قد سبقت لهم أقاويل وأوسيقت لهم أقاويل، كل واحد في بلد راح له صحابي ونقل له أحاديث وأقاويل من غير اللي عندي، فوسمعوا أحاديث ورأوا روايات وأخذ كل قوم بما سبق أوسيق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه. قال لا خليهم في حلم، بلما أخذين بقول معتبر ومعهم دليل عليه وسبقنا إليه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم على بلام، أمر ليس خطأ ولا حراما بل أمر محتمل، وجهان في مسألة، هذا جائز وهذا جائز، خليهم باليختاروا لأنفسهم ما دام كلامهم له دليل ولهم فيه سلف صالح من الصحابة، فلا تعنت على الناس. فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. رحم الله مالك. النهاردة بعض الناس اختاروا النقاب، بعض البنات الفتيات المسلمات اخترن القول بالنقاب، والنقاب كما هو معلوم إما فرض وإما سنة ليس لها قول ثالث، فليأخذ بأنه فرض أو يأخذ بأنه سنة لا يحل لأحد قط أن يمنعه من ذلك. فهل سمع هؤلاء لقول مالك؟ هو يخاطب أبو جعفر يقول له دع الناس وما اختاروا لأنفسهم، بدام حلال ودخل في الشرع خلاص خليه وحر، لا تعنت على الناس، لكن تمنع الفتيات من دخول الامتحان بسبب النقاب، هذه زلة عظيمة، نسأل الله تعالى السلامة وأن يصلح الحال. يقول ابن خلدون رحمه الله وقد كان أبو جعفر بما كان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها، وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطأ قال يا أبا عبد الله إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وإني قد شغلتني الخلافة فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به ووطئه للناس توطئة، فألف مالك كتابه الموطأ. دع الناس تأليفا موطأ، موطأ يعني سهل، الموطأ هو السهل الميسور، وقيل الموطأ هو الذي اجتمع عليه الناس، يقول تواطأ الناس على الشيء يعني اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، ومالك كتابه جمع الأمرين، كتاب مالك سهل ميسور سهل جدا، ثم هو اجتمع عليه كل من في زمانه من العلماء ورضوه، حتى قال الشافعي رحمه الله ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا القدر فيه كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه.